أهلا بكم في Arab Point Podcast، نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية،
وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم، وسنتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة. ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام.
معكم اليوم دعاء ثابت وجيهان لطفي.
أهلا جيهان.
أهلا دعاء.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. النهاردة هنتكلم عن تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا. هل للرؤى علاقة بالواقع؟ هل ليها معنى؟ خلينا نتفق إنه ما فيش إنسان، سواء كان راجل أو امرأة، كبير صغير، كلنا بنشوف أحلام، ولكن في أنواع من الناس بتختلف تعاملها مع الأحلام. في اللي بيؤمن بالأحلام بيحاول يلاقي ليها تفسير، مجرد ما يصحى من النوم يحاول يروح لأي موقع يكلم أي حد في هوس، عايز يعرف معنى الحلم اللي هو حلمه. ممكن يكون ده نابع من إنه هو بيحلم كتير في حاجة غصب عنه. المشكلة إنه في ناس بتتخذ قرارات في حياتها بناء على الأحلام اللي هي حلمتها. في ناس لا تبالي وبتعتقد إن هي مجرد وهم وخيال. كمان في الأحلام بتنقسم حسب المراحل العمرية، في مراحل الطفولة الأطفال بيجيلها كوابيس، في مراحل المراهقة طبعا بتبقى أحلام رومانسية، في مراحل الكبار السن دايما بيحلموا بالعالم الآخر، أحيانا الناس اللي وفاتها المنية مؤخرا.
انتي أي نوع من الناس بتتعاملي مع الأحلام ازاي؟
الحقيقة ان انا يعني بؤمن بالأحلام جدا، لان انا من النوع من الناس اللي بحلم كتير، فطبيعي بقى عندي هوس بالأحلام، بس ما بتأثرش على حياتي بشكل كبير. وانتي بقى أي نوع من الناس؟
أنا من النوع اللي بيتعامل مع الأحلام بجدية شديدة، وهي كتير من المرات بتكون منعكسة على أمور في حياتي، بتكون لها علاقة بأمور في حياتي. بشوف الأحلام دي إنها شيء إلى حد ما محفز للعقل، وبيدي رؤية كده للدنيا.
يعني حصل حادثة في حياتك مثلا لقيت إن الحلم فعلا جاب نتيجة إيجابية؟
أوقات كتير بيبقى فيه الحلم كمان بيقول لي هيحصل إيه بالظبط. يعني مجموعة ثانوية عامة مثلا أنا حلمت بيه بالنص درجة بالدقة الشديدة. الأحلام دي عموما عالم ساحر وغامض، عشان كده الناس بتحب تستكشف العالم ده. لكن للأسف الحقائق العلمية المعروفة عن عالم الأحلام مش كتيرة، وده الأسباب مختلفة. يعني مثلا الإنسان مش بيفتكر الأحلام كويس عشان نقدر نعمل عليها دراسة موضوعية.
طب ليه الإنسان بينسى الأحلام؟
لأنه المخ بيكون قافل الجزء بتاع تخزين الذكريات. المخ في أثناء النوم بيكون عامل شات داون وقافل كتير من الوظائف بتاعته، منها الجزء بتاع ده التفسير العلمي للموضوع، لكن الله أعلم طبعا. بيكون قافل الجزء بتاع تخزين الذكريات، بالتالي ما بنخزنوش، عشان كده دايما بنفتكر آخر حلم قبل الصحيان على طول، بيكون المخ ابتدى يصحصح وابتدينا نعمل
كده. بتنسى الأحلام تماما، مش فاكرة هي حلمت بيه أساسا.
ده بيكون لسه ما فاقش أو صحي على صوت المنبه، ومن النصايح اللي بيصحوها للناس
بيبقى نومها تقيل شويه.
عشان كمان من النصايح اللي بيصحوها للناس عشان يفتكروا الأحلام ان هم يصحوش على المنبه، يسيبوا المخ يصحى براحته بحيث يلقط آخر جزء يلحق يفتكره.
في ناس مش عايزة تحلم، يعني
والحقائق العلمية بتقول إن كلنا بنحلم، بس في مننا بيفتكر الأحلام دي، وفي مننا ما عندوش قدرة على تذكر الأحلام. في نظرية بترجح إن المخ بيبقى قافل الجزء بتاع تخزين الذكريات ده، لأنه زي ما قلنا بيبقى مش عايز يخزن، بيبقى في ما فيش نشاط في الجزء ده في المخ. كمان من الأسباب اللي بتخلينا مش عارفين نكون نظرية علمية كاملة أو دقيقة عن الأحلام، إنه الأحلام مرتبطة بعالم الشخص نفسه، مرتبطة بالرموز المتداولة في حياته، مرتبطة بفهمه بثقافته بدينه، فبالتالي ما عندناش نموذج موحد ثابت نقدر نقيس عليه ونطلع دراسة علمية كتير. وفي أسباب تانية كتير بتخلي العالم ده غريب. من أشهر النظريات اللي اتكلمت عن الأحلام، النظريات اللي حاولت تفسر الأحلام بشكل علمي، في نظريات كتير طبعا لحد دلوقتي مش قادرة تحدد السبب الأحلام طبيعتها والغرض منها، لكن من أشهر النظريات كان النظرية بتاعت الاسم المشهور سيجموند فرويد، وده دكتور أعصاب نمساوي، وطلع كتاب سنة 1900 قال فيه عن تفسير الأحلام. التلخيص مخل، يعني إن هو بيفسر الحلم ده بأنه محاولة لتحقيق رغبات في اللاوعي. الإنسان عنده رغبات، وبيقول حتى الأحلام المحزنة هي عبارة عن رغبة الإنسان في انه يشعر بالاحباط واجه مشاهد.
بس ده وارد يعني، ولكن هي ليست كل الحقيقه طبعا. في ناس الاحلام عندها بتشكل مصدر للتفاؤل والسعاده، وانه في حاجه يعني في حاجه جميله هتحصل النهارده لما بحلم حلم جميل.
هو من وجهه نظر ان دي امور مخزنه في اللاوعي وحصلت في اثناء اليوم حاجات مفرحه، احنا بتحصل لنا حاجات مفرحه وحاجات محزنه. فهو شايف انه، وعنده نظريه على فكره very interesting مثيرة جدا بشأن الكوابيس، وشايف ان الكوابيس دي عبارة عن رغبات غير مشروعة، والعقل بيحاول يقاوم الرغبات دي أثناء النوم، فبالتالي بتعمل له صراع ونوع من التوتر. ودي بصراحة تفسير لطيف جدا للكوابيس، لأنه انا شايف ان الكابوس ده حاجة غريبة شوية، وبالتالي من وجهة نظره أنه ده العقل بيحاول يسيطر على الرغبات غير المشروعة دي، أحيانا بتكون حاجات بشعة أو حاجات، فبالتالي العقل بيحاول يعمل زي نوع من التخفي أو الكفر، بيحاول يكبت بيه هذه المشاعر، وبالتالي بتعمله نوع من التوتر. فبيبدو طبعا أنه الكابوس لا نهائي.
لو ما قالوا غير
فاطمة.
أيوة يا خالتي.
عاوزة حاجة يا بنتي؟
لا يا خالتي سلامتك.
مالك يا فاطمة؟
جمعة.
ماله جمعة كفل الشهر؟
خايفة عليه.
فاطمة ايه الحكاية يا بنتي فهميني.
يا خالتي في حلم قالي كام ليلة بحلمه.
حلم؟ اللهم اجعله خير.
خير زي ما يكون. جمعة ماشي في سكة، سكة طويلة طويلة قوي يا خالتي ملهاش نهاية، وحافي ماشي على أرض مفروشة بسجادة حمرا بلون الدم
زي الملوك يا أختي.
أيوه بس رجليه يا خالتي، رجليه كانت بتشرب دم.
إيه؟
تحت السجادة شوك يا خالتي.
وإيه يا بنتي؟
كان في واحدة حلوة شعرها كانت عمالة تشده من ايديه بتقول له يمشي، هو ولا حاسس بالشوك اللي داخل في رجليه يا خالتي. ماشي وراها لحد ما بتيجي في حتة تصرخ وتقول له ما تمشيش،
وبعدين
ساعد ما بتيجي تصرخ يا خالتي تتمد ايد كلها شعر تشدها منه وترميها بعيد عنه،
وهو
يفضل ماشي.
طيب يا ترى بقى الوقت اللي بياخده الرؤية الحلم والكابوس ده قد ايه؟ دي دقيقتين 10 دقايق.
هو بالنسبة للكابوس بيبدو طويل جدا، لكن هو مش حقيقي كده. الدراسة بتقول انه احنا بنحلم حوالي ساعتين كإجمالي طول فترة النوم اللي هي الطبيعية اللي هي 7 أو 8 ساعات. الحلم الواحد بنحلم أكتر من مرة أثناء فترات النوم العميقة، وبتبقى في حركة عين سريعة أثناء النوم وأثناء الحلم تحديدا، بيسموها الرام Rapid Eye Movement. والحلم الواحد بيستغرق من 5 لـ20 دقيقة، يعني في حلم 5 دقائق في حلم 20 دقيقة. لكن الحقيقة قواعد الزمان والمكان في الحلم بتبقى مختلفة غير منضبطة، يعني ممكن حلم يتهيأ لنا أنه حصل في سنين كتيرة يكون حصل في نص دقيقة أو في دقيقة.
طيب يعني تقصدي دلوقتي الحلم اللي احنا بنفتكره هو كله يعني نص دقيقة، لكن الحلم كله مش بنفتكره.
الستاندرد بتاع الحلم هو من 5 لـ20 دقيقة حسب الدراسات، لأنه الدراسات دي بتقيس نشاط المخ الشديد الكهربائي أثناء الحلم، وده بيبقى مرتفع أكتر من الطبيعي. فشافوا أنه بيحصل النشاط ده لمدة معدل من 5 دقائق لـ20 دقيقة، فالحلم بيستغرق من 5 دقائق لـ20 دقيقة. لكن ممكن في الخمس دقائق دي نمر فترات زمنية من الطفولة للشيخوخة، الحلم غير الزمن غير منضبط داخل الحلم، لكن الحلم نفسه محدود بزمن من 5 لـ20 دقيقة، ومعدل الأحلام بتاعتنا في اليوم بتوصل تقريبا لساعتين. وغالبا الناس بتنام فترة معقولة وبتحلم، لكن معظمنا بينسى تقريبا 95% نسبة 95% من الأحلام. نرجع لفرويد اللي هو اتكلم كمان عن المادة اللي بتكون الحلم، اللي هو اللي بيحصل للإنسان في الحياة بشكل عام سواء للنفس أو للجسد. يعني مثلا لو واحد حصل له مغص طول اليوم أو في جزء من اليوم ونسي المغص ده وخف وبقي كويس، ممكن ينام بالليل يحلم بضيق أو تعب، أو يحلم بأنه اتخانق مع حد. الإنسان الدماغ بيترجم الخبرات اللي حصلت للجسم لأحلام، وبيترجم كمان
معقد نفسيا من الطفولة يفضل الحلم.
من وجهة نظر فرويد أنه كل اللي بيحصل طول اليوم للمعقد وللسليم لا بيترجم لأحلام، مثلا مش بس للجسم للنفس. يعني مثلا لو حد ضايقك طول اليوم قال لك كلمه بايخه ولا حاجه، ممكن تنامي تحلمي انك بتقطعي شجره، على اساس هو ترجمه للرغبه في القتل او في الرغبه في انتزاع. بالظبط. فهو شايف انه، والحقيقه دي حاجه الانسان بيحط شويه خيال ومؤثرات كده بيعمل الحلم. لكن في حاجه مهمه هختم بيها كلامي عن النظريات والدراسات، انه في تقسيم للتقسيم ديني للاحلام، في ثلاث تقسيمات: الرؤية، ده قسم وده مفهوم ديني للأحلام يعني، وحديث النفس اللي هو أضغاث الأحلام بنسميه، وفي أحلام من الشيطان.
المنظور ديني تفسير الأحلام أمر مشروع دينيا ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة يوسف، كان تفسير الرؤى هي معجزة سيدنا يوسف. كمان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان بيفسر الأحلام ويعبر الرؤى. وفي حديث البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرؤية الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من أحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا. إذن الرؤية، عايزين نقول أن الرؤية ممكن تكون بشارة من الله أو تحذير، أو زي ما قلتي حديث نفس، حاجة ضايقتني بحلم بيها، أو الشيطان بيلعبني في الحلم. في عندنا برضو آيات من القرآن الكريم اتكلمت عن تفسير الأحلام بتدل على أن ده فعلا موجود. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طبعا ده سيدنا إبراهيم في حديثه مع سيدنا إسماعيل. أيضا في سورة يوسف: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طيب إذا كان ده منظور الدين لتفسير الأحلام، ليه بنسمع بعض الانتقادات لتفسير الأحلام؟ طبعا في بعض الأطباء النفسيين بيستنكروا تماما موضوع تفسير الأحلام، وشايفين زي سيجموند فرويد إنه حاجة في اللاوعي، حاجة نفسية حصلت لي اتأثرت بيها فبحلم بيها. حتى الدعاة الإسلاميين بعضهم شايف إن الموضوع ده ملوش أساس، موضوع تفسير الأحلام. بعضهم قال إنه هو موهبة إلهية ومش علم يدرس، وآخرون اعتبروا أن تفسير الرؤى مقتصر على الأنبياء فقط دون غيرهم. يعني إحنا في العصر الحالي مفروض ما حدش يفسر الأحلام حسب وجهة نظر الفئة الأخيرة.
طيب أنا عارف إزاي مين اللي عنده موهبة ربانية في التفسير ومين اللي بيدعي، وخاصة أنه ده موضوع مرتبط بأمر ديني فلازم يكون فيه الأمور واضحة وصريحة.
أنا على سبيل المثال من تجربتي الشخصية، لما بتابع وسائل الإعلام على الفضائيات أو على اليوتيوب السوشيال ميديا، يعني بسمع حد، بشوف حد أكتر من مرة، فبكون رأيي هل الشخص ده فعلا عنده موهبة إلهية ولا لا، هل هو وصل أقنعني بكلامه، وصل لي الفكرة ولا لا. من هنا بعرف يعني الشخص ده فعلا أقدر أسمعه، أقدر أرجع له لما أكون عندي حلم معين. في ناس يعني في كتب تفسير زي كتاب ابن سيرين، في ناس بتقرأ من الكتاب ما فيش أي اجتهاد في كلام، بالتالي الناس دي أنا ما بسمعهاش ومنصحش أي حد يسمح.
طيب لو تعرفي أنه الأحلام برضو معروفة في المسيحية وده موجود في العهد القديم، يعني قبل ميلاد المسيح كان في طبعا الحلم الشهير بتاع الوعد بالنسل لسيدنا إبراهيم أو أبونا إبراهيم زي ما بنقول عليه في المسيحية، وبرضو في جزء كامل عندنا اسمه رؤيا يوحنا بيتنبأ فيه بأحداث عن الأحداث التي تسبق نهاية العالم.
هل نفس التقسيمة الثلاثية موجودة في المسيحية، يعني رؤى حديث نفس وأحلام؟
هي التقسيمة دي الحقيقة موجودة في الإسلام، بس مش موجودة بنفس الصيغة في المسيحية. يعني إحنا في الجزء الديني بنتكلم فقط عن الرؤية، وبدي بتكون يا إما تحذير للشخص من خطر، وأشهرها الحلم ليوسف النجار أنه ياخد المسيح والعذراء ويجي لأرض مصر، أو البشارة بميلاد المسيح لملوك الشرق، أو وعد بالبركة زي ما اتكلمنا في حلم أبونا إبراهيم، أو دعوة للتبشير. ودول أشهر حلمين في دعوة التبشير، الأحلام اللي كانت لبولس الرسول ولبطرس الرسول، وطبعا حلم يوسف الصديق، وده معروف في ديانتين، والحلم اللي اتكلمنا عنه بتاع جزء نبوة نهاية العالم زي رؤيا يوحنا اللاهوتي.
طيب نروح لنقطة مهمة جدا، أحلام غيرت مجرى التاريخ. لينكولن حلم باغتياله إزاي؟ من الحوادث الغريبة في التاريخ أن الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن شاف المنام قبل اغتياله بأيام، رؤية عرف منه إن منها أنه هيتم اغتياله. لينكولن يعني شاف أنه بيسمع أصوات بكاء وعويل في البيت الأبيض، فضل يدور في الحلم عن سبب البكاء ومصدر الصوت ده، ففتح إحدى الغرف، ولما فتحها وجد جثته مع مجموعة من المشيعين بعد الرؤية دي بأيام تم اغتيال إبراهام لينكولن. يعني لكل اللي بيكلمون الأحلام كلام فاضي، ده حاجة حصلت، هو حكى الحلم قبل ما يتم اغتياله. هتلر حلم حلم أنقذ حياته. في أثناء معارك الحرب العالمية الثانية كان أدولف هتلر كان نايم في أحد الخنادق، شاف رؤية غريبة إن وحدته الوحدة العسكرية الأرض بتبتلعها. طبعا قام مفزوع من النوم، راح يتمشى بعيد عن الوحدة العسكرية بعيد عن الخندق، وعمال يفكر في الحلم الغريب ده. ولما رجع وجد إن في قذيفة سقطت على كل رفاقه في الخندق، يعني الحلم أنقذ حياة هتلر. في حلم بقى ياريت نحلم حلم زيه، في ست سي جي والكر، دي في كانت في أوائل القرن العشرين. السيدة سي جي والكر هي أول مليونيرة عصامية سوداء البشرة أمريكية الجنسية، كونت ثروتها من العمل في صناعة مستحضرات التجميل. السيدة والكر نسبت نجاحها في عملها لرؤية شافت فيها راجل بيقوم بإرشادها لخلطة جديدة عشان تعيد شعرها المتساقط والعمل على نمو مرة أخرى. لما التجربة دي نجحت عليها بصفة شخصية، قامت حولتها لعمل خاص أضر عليها ملايين الدولارات.
يا سلام على الأحلام، يا سلام على الأحلام.
طبعاً ده غير تشوف الحمض النووي والنظرية النسبية، كل ده كلهم اتكلموا عن الأحلام.
على فكرة في بالنسبة لسي جي والكر في النظرية، في دراسات حاولت تفسر الظاهرة دي، وقالوا إن إحنا ممكن نتعلم وإحنا بنحلم. والدراسة دي ربطت النوع ده من الأحلام اللي هو الأحلام اللي بتدي نوع من المعرفة، وقالت إنه الأحلام دي مرتبطة بالإدراك الذاتي للمعرفة. يعني الإنسان بيدرك المعرفة اللي حصلت حواليه وبيبتدي يطورها وهو نايم، والمخ بيعمل استراتيجية للتعلم ويحاول حل المشكلات أثناء النوم. وأنا أعرف صديقة لينا، يعني صديقة مشتركة، بتحل مشاكلها أثناء النوم، أو بعض المشكلات بتتحل معها أثناء النوم، وبتكون رؤية عن موضوعات مهمة في الأحلام أثناء الأحلام. وأنا شخصيا مريت بتجربة مشابهة في حل مسألة للفيزياء. كان في كتاب خارجي زمان للفيزياء في المسألة، أنا فاكرة رقم المسألة وفاكرة لون الكتاب لون أحمر، ورقم المسألة كان 40، وكان دايما المدرسين يقولوا لنا أنه مسألة رقم 40 دي فيها خطأ لأن محدش عارف يحلها. وأنا فضلت أذاكر وقعد سهرانة لحد ما نمت، رحت في النوم وجت لي الفكرة بتاعت ربط الموضوعات ببعض، وقمت حليت المسألة، وكان يعني حدث في المدرسة في الوقت ده.
طب كمان موضوع الرموز، يعني أنا أحيانا بحلم برمز، مثلا شفت جزمة ببقى معايا الموضوع الرموز ده على هيئة شغل مثلا، أو خطوة جديدة هعملها في حياتي. في ناس تانية عندها رمز الجزمة حاجة تانية.
الرموز فعلا مرتبطة بالثقافة بتاعت الشخص، الثقافة دي مرتبطة بالبلاد كمان. يعني في بلاد اللي مثلا الصحراء فيها رمز للجمال، في بلاد الصحراء فيها رمز للقحط، في بلاد الغابات فيها رمز للخوف والحيوانات الفتاكة، وفي بلاد الغابات فيها رمز للخير والنماء.
أو حتى
بالنسبة للحذاء، أنا شخصيا الحذاء ده بالنسبة لي بيمثل لي حاجة مهمة جدا من الحال. انت بتقولي انه شغل، أنا بالنسبة لي ده وقت الارتباط، كان عندي محاولات ارتباط أكتر من مرة لحد ما اتجوزت حد بحبه. قبل ما اتجوز الحد اللي بحبه ده حصلت على حذاء اللون المفضل اللي أنا بحبه في الحلم، وتاني يوم مباشرة جالي التليفون اللي هو تعرفنا فيه على بعض.
ورموز المتوفى لما يجي، رموز الأولاد، ولد وبنت. أنا شايفة أن كل واحد ممكن يكون عنده قاموس خاص بيه لتفسير الأحلام.
هي زيارة المتوفى عندنا يعني بتبقى أمور بائسة شوية،
يعني
بيعقبها وفاة شخص.
لا يعني لا، مش بكلم عن زيارة المتوفى، رؤية المتوفى في حالات معينة بتبقى حاجة جميلة. مو بديني حاجة يعني، حسب طبعا، ما حسب الخبرة بتاعتي أو الأحلام بتاعتي واللي أنا جربتها قبل كده، داني حاجة حلوة جميلة بتحصل لي بعد كده. في ناس طبعا بتخاف أول ما تشوف المتوفى. عموما عايز أسأل سؤال، يعني أحيانا إحنا بنشوف أحلام بالألوان وأحيانا بالأبيض والأسود، تفتكري ليه؟
والباحثين بيقولوا أنه في 12% من الناس بتشوف الأحلام بالأبيض والأسود ومش عارفين السبب. بس في حاجة ظريفة جدا، بيقولوا أنه الناس فوق 55 بيشوفوا ربع أحلامهم بالأبيض والأسود، وبيرجعوا فوق 55 سنة وبيرجعوا ده لأنه أثناء طفولتهم هم اتعاطوا مع التلفزيون الأبيض والأسود واتفرجوا عليه فترات طويلة، فبقي عندهم مخزون معرفي من الأبيض والأسود. الحقيقة هي دراسة، لكن أنا مش شايفة أنها منطقية أوي، قد يكون في هناك ما هو أبعد من ذلك. في مجموعة حقائق طريفة عن الأحلام بقى. احنا اتكلمنا قبل كده عن عدد ساعات النوم، فلما جمعوا عدد ساعات النوم بيوازي تلت عمر الانسان وعدد ساعات الحلم في تلت عمر، لقوا انه تقريبا الانسان بيحلم لمده 6 سنين لو قاسوا كميه يعني جمعوا الدقائق اللي بيحلم فيها الانسان. لقوا انه نشاط الدماغ الكهربائي بيكون اشد في النوم اثناء من اثناء الصحيان. في حقيقة تانية بتقول إن الأطفال والكبار بيحلموا بنفس المعدل، يعني ما مش الأطفال خبرتهم المعرفية أقل مثلا فبيحلموا وقت أقل. لما قاسوا نشاط الدماغ لقوا إنه نفس المعدل تقريبا. الباحثين بيعتقدوا إن الحيوانات بتحلم لأنه برضو عندها نفس النشاط في الدماغ وعندها حركة سريعة أثناء النوم. واللي بيربي كلاب وقطط عارف الموضوع ده، يعني أنا أوقات كنت أقفش الكلب وهو نايم بتخض بهز ديله، القطة بتعمل حاجات
أو بيديها. مبسوطة
أو مبسوطة بهز ديله، ده مبسوط.
طب إحنا ممكن نتحكم في أحلامنا؟
في كمان دراسة بتقول ان احنا ممكن نتحكم في احلامنا، والموضوع ده موضوع كبير هنتكلم عنه بالتفصيل. لكن مثلا في دراسة بتقول عن الحلم الجلي او الحلم الصافي. الحلم الجلي او الحلم الصافي ده الشخص بيكون مدرك اثناء الحلم ان هو بيحلم، وده بيكون لانه نشاط المخ بيبقى عالي جدا فبيبقى فيه نوع من الوعي. وبرضه ممكن الشخص بيحاول يتحكم في مسار الحلم ده اثناء ما هو مدرك انه بيحلم، يعني لو حس انه دخل على كابوس بيحاول يصحي نفسه، لو حس انه ماشي في طريق مش هو ده اللي عايز يكمل فيه افكاره بيقدر يغير مسار الحلم. الدراسه دي دراسه عميقه ومعقده شويه، والنوع ده من الاحلام اتكلم عنه الفلاسفه لانهم اكتر ناس بيفكروا طول الوقت، وخاصه ارسطو عنده مؤلفين في النوع ده من الاحلام. وممكن الشخص يدرب نفسه أثناء الوعي على محاولة التركيز في الأحلام، فبالتالي أثناء الحلم بيبقى إلى حد ما عنده نوع من الوعي والإدراك لأنه هو بيحلم أنه هو يقدر يسيطر على الأحلام ده. من الحقائق الغريبة الثانية هي ظاهرة التحليق في الطيران أثناء النوم، والناس بتربط الموضوع ده بظواهر روحانية يعني، لكن هو برضو مش معروف بدقة السبب اللي بيخلي الناس، لكن هو عادة بتحلم بالطيران ده أو الليفيتيشن بيسموه بالإنجليزي. لكن عادة النوع ده بيبقى مرتبط بمشاعر روحانية ومشاعر إيجابية بتخلي الناس حاسة بأنها مرت بتجربة استنارة بشكل ما
والسقوط.
السقوط ده العكس بقى اللي هو بيعبر عن الليفيتيشن او الطيران، ده بيعبر عن نوع من الطموح او نوع حسب العلم يعني بيعبر عن نوع من الطموح، ونوع انه الجسد اكبر من قدرات انه النفس والروح اكبر من قدرات الجسد اللي بيحدها، فبتنطلق اثناء اللاوعي وتطير الطيران. ده التفسير العلمي. بينما السقوط وده بيكتر عند الناس اللي بتخاف من المرتفعات بيمثل نوع من عدم الأمان، إحساس بعدم الأمان أو إحساس، طبعا في تفسيرات مختلفة كتير لكن إلى حد ما الدراسات بتقول المسألة دي. أنت إيه رأيك في النوع ده من الأحلام؟
أنا شايفة أنه له تفسير، مش مجرد أن أنا قلقانة أو خايفة من حاجة أو حاجة بتجري ورايا يبقى أنا كده قلقانة، من عندي مخاوف محددة، ولكن ممكن يكون لي تفسير. طبعا أنا مش في موقع أن أفسر أحلام، ولكن حسب إيماني الشخصي أنه ليه تفسير
معين يختلف التفسير. في حقائق طريفة تانية برضو عن الأحلام، هي أن الستات بيحلموا أحلام مختلفة عن الرجالة. يعني مثلا الرجالة بيتكرر في أحلامهم السلاح، والستات بيتكرر في أحلامها اللبس. الستات بتحلم حلم مدته أطول من الرجالة، إحنا رغائين،
بس أنا مش بيتكرر في أحلام اللبس الحقيقة.
ممكن تكون تجربة خاصة، احنا اتفقنا انه كل تجربة الاحلام دي تجربة خاصة جدا لكل واحد، بس هما شافوا انه عدد كبير من الستات وهما بيريبورت عن الاحلام بتاعتهم، بيقولوا تقرير عن الاحلام بتاعتهم، بيقولوا عن انهم شافوا ملابس وشافوا حاجات مرتبطة بالحياة اليومية للمرأة بشكل اكبر. في حاجة ظريفة جدا، ان الرجالة بتشوف في الحلم ضعف عدد الستات عن عدد الرجالة، يعني ممكن لو شاف راجل واحد يشوف ستتين. العكس، الستات بتشوف الراجل قد الست، يعني لو شافت ست واحدة بتشوف راجل واحد. معدل عدد الرجالة اللي بنشوفها احنا كستات في الحلم بيبقى قد معدل عدد الرجالة، بينما الرجال بيشوفوا في الحلم معدل عدد سيدات ضعف تقريبا. في حاجة تانية لطيفة برضو، ان الدارسين شايفين الاحلام بتنشط الابداع، وده طبيعي لانها بتكسر قوانين الطبيعة والزمن والمكان، والحلم بيربط الأمور مع بعض بشكل متناغم وجميل. أحيانا برضو
أنا شايفة الناحية الإبداعية في الأحلام مش موجودة قوي في مجتمعاتنا، يعني ما فيش حد صحي من النوم قال فكرة جميلة، يعني طبعا حاجات نادرة أو حاجات استثنائية، لكن احنا ما بنشوفش في حياتنا إنه في حد صحي من النوم وقال أنا عندي فكرة جتني في الحلم جامدة جدا.
يعني هم الحلم في نفسه في حد ذاته عمل إبداعي،
معظمها كوابيس يعني اللي بنشوفه حوالينا.
لا أنا عندي أحلام سعيدة، أنا عايشة حياتي.
لا أنا مش بتكلم أنا بتكلم عن الناس، يعني معظم الأحلام بتاعتها بتبقى كوابيس.
يعني هو ما مش هنقدر نعمل قياس، لكن أنا شايفة في الحلم في حد ذاته ده عمل إبداعي. يعني مثلا ممكن إنسان يسمع أثناء النوم صوت ما يبني عليه سيناريو، يشوف ضوء شمعة مثلا يعمل منها نار بوتاجاز ويبتدي يطبخ، أو يعمل حريقة ويبتدي يتفاعل معاها. ممكن يسمع صوت
أحيانا الحمد الناوي كان برضو من أنا على حلم
بالزبط.
أنا أقصد أن دي حاجات استثنائية، يعني مش
يعني أنا هحكي لك على تجربة شخصية. أنا عندي شجر قدام البيت، حوالين البيت في شجر ساكن فيه عصافير، فبييجوا لو خاصة لو نمت وقت الظهر ده بيبقى فيه أحلام يعني نشيطة جدا بالنسبة لي. العصافير دي بحولها لصوت مكان بقى ومصانع، واتفاجئ لما أصحى أنه هذه الأصوات عبارة عن صوت عصافير. فهو أنا شايف أنه عمل إبداعي جميل للحلم ده. مش في ناس مثلا يسمع صوت سرينة يحولها لصراخ في مأتم ويبتدي يعيش المأتم ده. في ناس الروايح مثلا زوجي لما يشم ريحة تحميص العيش، هو محب للتدخين، يبتدي يحلم بحقول التبغ والدخان وحاجات كده. ففي ناس ريحة الفانيليا بتقلب معها الورد في جنينة.
في ناس بتشوف أحلام بتصحى تلاقي الحلم اتحقق زي ما هو من غير أي يعني أي بقى رموز ولا ده معنى ده.
يعني أنا بقدر أقول إنه ده يندرج تحت بند الرؤى بقى لما هو
رؤية صادق
بالضبط. ودي حاجة يعني حاجة غريبة وجميلة في نفس الوقت، ويعني بتثبت عالم الروحانيات، لأنه في ناس مع غرابة الأحلام وغموضها ابتدوا يربطوها بعلم الطاقة، وابتدوا يربطوها بفيزياء الكم، وابتدوا يربطوها بأمور علمية بحتة. لكن هو في جانب كده روحاني في الأحلام ما نقدرش ننكره.
تقابلي شخص أول مرة تشوفيه
بالضبط
في الحقيقة بس شفتيه قبل كده في الحلم.
أنا عندي تفسير من واقع الدراسات للقصة دي، وإن كان مش مقنع بالنسبة لي أنا شخصيا، هو إنه احيانا الانسان بيحصل له خطا في ادراك الزمن في الدماغ، فيتهيأ له انه هو شافه قبل كده، هو ما بيبقاش شافه قبل كده، فالدماغ يرحل يعمل تاخير كده، فيتهيأ له انه بيسموها ظاهره الديجافو، اللي هو احنا شفنا الكلام ده قبل كده. التفسير العلمي للديجافو انه خطا معرفي في ادراك الزمن في الدماغ بيخلي الواحد مش شيء، يعني يتهيأ له انه شاف المكان تحتي. انا بيحصل لي في المكان، انا روحت التشيك، جمهوريه التشيك، كان عمري ما روحتها قبل كده، وشفت مبنى، المبنى ده انا شفته في حلم قبل كده. والحكايه دي اغرت بتوع السينما انهم يعملوا الافكار بتاعه العوالم المتوازيه، وانه الانسان بيبقى موجود في اكتر مكان في نفس الوقت. يجوز، لكن برضو ما لا اتذكر. والتشيك مش يعني مش بلد منتشره الصور بتاعتها في في الادبيات والثقافه بتاعتنا يعني. لكن عايز اقول انه الأحلام برضو بتتجاوز القيم الثقافية وأحيانا الدينية، والناس بتعمل أمور غريبة وهي نايمة، أحيانا ما تقدرش تعملها وهي صحية، يعني بيتجاوز القيم المجتمعية والثقافية أثناء النوم.
ده كبت
بالضبط، وده يعني فرويد بيفسره أنه كبت.
ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن يحلم مثلا لو مش بيمشي، يحلم أنه بيمشي مثلا، هو عنده شلل، مش بيشوف، مش بيسمع، بيحلم بأصوات، يعني حاجة زي كده، حاجة نحن نتمنى نعملها،
نتمنى نعملها
بنعملها في
الأحلام ومش قادرين لسبب ما، وخاصة بقى السبب القيم المجتمعية والقيم الدينية لما بتبقى قافلة علينا بأثناء النوم. أحيانا الناس بتتحلل من هذه القيم، لأنه الحقيقة العقل بيبقى فاتح على البحري، بيبقى مريح ومرجلس وفاتح على البحري، فبتنطلق كل الأفكار. عشان كده رجال الدين بينصحوا، مثلا عندنا رجال الدين في الدين المسيحي بينصحونا في الحالة دي، أنه بحراسة العقل الواعي من الأفكار النازقة، يعني نحرص عقلنا الواعي أنه كل ما تيجي فكرة فيها نزوة أو فيها خطأ ديني أو روحي أو مجتمعي أو قيمي أو whatever، بنطردها من دماغنا وإحنا صحيين، عشان يبقى المخزون اللي في دماغنا لما نيجي نسترجعه بالليل يبقى عنده زي السلف كنترول، يبقى محافظ على نفسه، عنده رقابة ذاتية.
طبعا كان لينا طبعا تساؤل مع أو وقفة مع أطباء علم النفس. سألنا الدكتور جلال شربة المتخصص في الأمراض النفسية، سألناه ليه بعض الناس الأحلام بتشكل عندهم هوس. خلينا الأول نسمع رأيه في النقطة دي.
تفسير الأحلام كان شاغل الناس منذ القدم، وأخذ هذا التفسير مناحي شتى، أحيانا يأخذ منحى ديني، وأحيانا يأخذ منحى نفسي، وأحيانا أخرى قد يأخذ منحى تجاري بحت. تعرفين أنه الأحلام هي شكل من أشكال النشاط النفسي عند الإنسان، وهذا النشاط الذي ينشط أثناء النوم فقط يعكس طبيعة ومشاكل الإنسان. لذلك كما ذكرت كان تفسير الأحلام شغل الكثير من الناس، وكان أحيانا تجارة رابحة، وفي كثير من الأحيان كان يأخذ المنحى الديني. الأحلام بطبيعتها هي انعكاس لمشاكل وهموم الإنسان وتفكيره واللاوعي عنده، وما يفكر فيه الإنسان في النهار وما يطرده من هموم ومشاكل يتم تفريغها في الليل عن طريق الأحلام.
طيب نيجي للأطفال والأحلام المزعجة اللي بيتعرضوا ليها وإزاي نعالجها، نسمع الدكتور قال إيه.
الكوابيس عند الأطفال تعكس دائما وأبدا القلق والتوتر، وهذا القلق والتوتر قد يكون بأسباب شتى. أغلب الكوابيس عند الأطفال تكون بسبب قلق الانفصال، الخوف من الانفصال، أو المشاهد المرعبة اللي قد يشاهدونها على التلفزيون أو على اليوتيوب حديثا أو على وسائل التواصل الأخرى. وهذه الكوابيس يعني قد تشكل مشكلة عند الأطفال، لأن الطفل الذي يستيقظ ليلا وهو خائف ويصرخ ويبكي أزلا ينعم بالراحة والهدوء أثناء النهار. لذلك يجب علينا عند وجود هذه الكوابيس الليلية عند الأطفال أن نبحث في أسبابها، لأنه عند الأطفال يكون دائما في سبب معين، أو مشكلة في البيت، أو مشكلة مع أحد الأبوين، أو لو افترض مشكلة في المدرسة، أو كما ذكرت مشاهدة مشاكل عنف أو أشياء مخيفة. ويحتاج من الأهل للعناية وزرع الأمان في الطفل، هي النقطة الأهم هنا.
آخر الحقائق الطريفة اللي هنقولها عن الأحلام النهاردة وبعد كده هنسيبكوا تناموا، هي إنه في بعض إجراءات ممكن الإنسان يعملها قبل النوم ويمكن تساعد على تحسين طبيعة الأحلام. يعني مثلا زي رش العطر، خاصة عطر الورد واللافندر، دول بيساعدوا على خلق نوع من الريلاكسيشن وخلق أجواء لطيفة قبل النوم. النوم على ضوء الشمع، خاصة الشمع الأبيض، وبرضو هنا ناخد بالنا لا يحصل حريق ولا حاجة. ودلوقتي في نوع من الشمع كهرباء لطيف كده بيعمل نفس الحركة بتاعت الضوء اللي بتبقى موجودة في النار، وبس شمع بحجارة بسيطة بطارية صغيرة. دي ممكن تخلي
الموسيقى الهادية برضو تساعد،
الموسيقى الهادية، عد الأرقام، وآخر حاجة تمارين التنفس. عد الأرقام، الواحد يعد الأرقام خاصة لو مصاب بالأرق، يعد 10 8 9.
ده لما نيجي ناخد بنج بنعمل
هو دي بتساعد على النوم للناس اللي مش قادرة تفضي دماغها من الأفكار، فتحط فكرة منتظمة رتيبة روتانية، ونفس فكرة قراية الكتاب الممل، هي دي بنعمل للعقل نشاط ثابت وممل وما فيهوش تغير كتير، ما فيهوش ده، بحيث يسيطر على الأرق. ده للناس اللي عندهم الأرق. وآخر حاجة وأهم حاجة ممكن كل الناس تعملها حتى لو ما عندهاش أرق، وده بيحسن كمان الأداء بتاع الجسم بشكل عام، هو تمارين التنفس العميق. دي بتخلي فيه أكسجين كفاية في الجسم، وبتدخل الجسم في حالة اسمها حالة البيتا، اللي هي ريلاكسيشن، اللي ما قبل الشت داون أو ما قبل الإغلاق. كل ده ممكن يساعد على نوم أفضل وأحلام سعيدة. نسيبكم تحلموا أحلام سعيدة.
عموما خلصت حلقتنا النهاردة، نتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقة اليوم. استنونا في الحلقات الجاية. كنا معاكم دعاء ثابت وجيهان لطفي.
كنا معاكم في أراب بوينت بودكاست. اشترك، اعمل لايك، واكتب تعليقاتك. بتعليقاتكم نتطور.